الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يغتب بعضكم بعضا. أيها الإخوة المسلمون، إن الغيبة مرض خطير وداء فتاك ومعول هدام وسلوك يفرق بين الأحباب وبهتان يغطي على محاسن الآخرين وبذرة تنبت شرورا بين المجتمع المسلم وتقلب موازين العدالة والإنصاف إلى الكذب والجور والفجور. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وما هي الغيبة، فقال فيما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أقاويل السلف، في التحذير من هذه الكبيرة وذلك الداء الخطير. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسيره القيم: ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عند الموت. وأيضا قال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا وازدراء، واللمز باللسان وتدخل فيه الغيبة. فإذا غمز الإنسان بعينه محتقرا أحدا فهذا قد اغتابه، وإذا تكلم فيه بلسانه بما يكرهه ولو كان فيه بلا حاجة فهذه غيبة يكون بها من الفاسقين، لأن الله قال بعد ذكر اللمز: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ودعا الله للتوبة فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن استمرأ التوبة وانتهاك أعراض الناس فإنه يكون ظالما جائرا. والغيبة يا عباد الله من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالويل والثبر. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. وقد سبق بيان معنى الهمز واللمز. فالويل واد في جهنم متوعد به من اغتاب المسلمين. وأما كون الغيبة من الكبائر فقد عد الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عدها من الكبائر فقال: الكبيرة 128 الغيبة والسكوت عليها رضا وتقريرا. ليست الغيبة أن تذكر أخاك في غيبتي بما يكره فقط، وإنما حتى لو سكت على المغتاب فأنت مشارك له في تلك الغيبة. ولقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم في حجته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو يودع أمته في آخر خطبة في نسك، فقرن صلى الله عليه وسلم بين حرمة الدماء والأموال، قرن عليها حرمة الأعراض. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. والغيبة أربى الربا وأعظم الربا. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الغيبة يا عباد الله تفسد على الناس معايشهم. أخرج الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، يعني قلدت إنسانا في مشيته، وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال المبارك فور رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته، فكيف بأعمال النزرة خلطت بها. المغتاب يا عباد الله إثمه عظيم وجزاؤه جسيم. فالمغتاب بعد موته يكون له أظفار من نحاس يخمش بها وجهه وصدره والعياذ بالله. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يعني ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ومع هذا الجزاء العظيم في الآخرة فإن المغتاب لا بد وأن يفضح في الدنيا ولو كانت غيبته في جوف بيته. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. واعلموا يا عباد الله، يا من تستمعون للغيبة، أنه من رد عن أخيه المسلم غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأنت يا أيها المغتاب، يا أيها المسكين، خير لك أن تأكل لحم ميتة نت، خير لك من أن تنهش في أعراض الناس. وهذا ما أخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم إن كنت له مصدقا. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني عن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. والذي يسكت عن الغيبة يجازى شرا في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي: سمعت ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله به خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. الحديث. والغيبة يا عباد الله يزينها الشيطان لعنه الله في صور متعددة ذكرها أئمتنا وعلماؤنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه في مجموع الفتاوى: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو في بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم والعياذ بالله، فيجامل بالغيبة لجلسائه وأصدقائه وزملائه. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضم لجانبه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا. وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشبهه، ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقله، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك به غيره، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر. هذه صور كثيرة للغيبة يا عباد الله، الواجب على العاقل أن يحذرها جميعها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولعله من أعظم أنواع الغيبة يا عباد الله غيبة العلماء، وهي تميت القلب والعياذ بالله. قال الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله في مقدمته: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بمرض القلب. فالكلام في أهل العلم وغيبتهم والطعن فيهم يؤدي إلى مرض القلب والعياذ بالله. وهذا الداء انتشر على لسان بعض من يدعي منهج السلف، ومن يتكلم بكلامنا في المظاهرات أو في عدم تكفير الحكام أو غير ذلك، بيد أنه سلك مسلكا خطيرا وارتدى زيا ليس له، فيتكلم في العلماء ويطعن في العلماء، ومع ذلك تراه متدثرا بكتب السلف يشرحها على طريقته لا على طريقة أهل العلم. هذه الطائفة الخبيثة التي تسمى بالحدادية، ولنا معها وقفات إن شاء الله في خطب ومحاضرات، لأن هذه الجماعة والفرقة الجديدة أخطر ما يكون على منهج السلف في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم يا أخ الإسلام أن من أعظم أسباب بعدك عن الغيبة أن تكون ورعا تخاف الله جل وعلا. وأما إذا وقع الإنسان في الغيبة فهذا يدل على ضعف الإيمان. جاء في حديث الإفك لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها وأرضاها:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، وزينب هي ضرتها رضي الله عنها، فهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني، يعني كانت تنافسها في علو المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رغبة زينب بنت جحش رضي الله عنها لم تدعها أن تتكلم في عائشة، وقد تكلم الناس جميعا وخاض من خاض، وهذه فرصة سانحة بيد أن الورع وتقوى الله جل وعلا منعها من هذا الداء والوباء الخطير. قالت رضي الله عنها عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: فعصمها الله بالورع. واعلم يا أخ الإسلام، يا من وقعت بالتوبة، أنك لا زلت والحمد لله ما لم تستحل الغيبة على طريق الإسلام والإيمان، ولكن قد ضعف إيمانك جدا حتى صرت تنتيش هنا وهنا في أعراض الناس. اعلم أن باب التوبة مفتوح، ويكفيك في ذلك ما ذكره العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب عن توبة المغتاب، قال رحمه الله: يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن، يعني أنه يذكر من اغتابه بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. فإذا كان الإنسان قد اغتاب شخصا في مكان، يجب عليه لكي تقبل توبته أن يبين خلاف ذلك في بما هو فيه في هذا المجلس وغيره. واعلموا يا عباد الله أنه ثمة حالات ستة لا أكثر من ذلك تجوز فيها الغيبة، ذكرها العلماء، وذلك لمصلحة راجحة عن الغيبة. الحالة الأولى: التظلم إلى القاضي أو ولي الأمر أو من يقدر على رد الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وبيد أن هذا ليس لكل أحد تذكر مظلمتك، إنما تذكرها للقاضي أو من يقدر على رد حقك. أما إذا ذكرت هذا ونشرته بين الناس بدون تظلم وقضاء، فإنه يقع في الغيبة أيضا. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن انتبهوا أيها الإخوة، وانتبهن أيها النسوة، تأخذ بالمعروف ولا تأخذ رفاهيات ولا كماليات، وإنما تأخذ ما يلزمها في بيتها. الأمر الثاني الذي يجد فيه الغيبة، وهو إذا كان الغني ظالما مماطلا في رد الحق. أخرج أهل السنن على الترمذي وحسنه الألباني عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني ظلم الغني يحل عرضه وعقوبته، يعني عند ولي الأمر والحاكم. أيضا مما يجوز فيه الغيبة الاستعانة على تغيير المنكرات، فقد يرى المسلم منكرا فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره، فيجوز حين ذاك أن يطلع الآخر ليتوصل إلى إنكار المنكر. قال الشوكاني رحمه الله: وجواز الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل لا صحيح ولا عليل. الأمر الرابع: النصيحة في الزواج والشركة ونحوها. إذا جاءك أحد يستنصحك أن يتزوج من بيت فلان أو يشارك فلان في تجارة، يجوز أن تذكر له ما هو فيه متورعا متقيا ربك جل وعلا بغرض النصيحة لا بغرض الغيبة والنميمة. وذلك لما أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي رضي الله عنه قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. هذا يدل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها مسكن ولا نفقة على زوجها. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا صرت طاهرة بعد ثلاث حيضات فآذنيني، يعني إذا خرجت من العدة. فآذنت، فخطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبط، يعني سعدت معه. الأمر الخامس الذي يجوز فيه الغيبة: المجاهر بفسقه. إذا كان الرجل فاجرا فاسقا يتباهى بمنكراته وفسقه وأيضا ببدعته وضلاله فتجوز غيبته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له: النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم. وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله، انتبهوا يا عباد الله، لأن قوما أفرطوا في ذلك، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر السادس والذي لا سابع له الذي تجد فيه الغيبة هو جرح المجروحين من رواة الحديث وكذلك الشهود، وهذا جائز بل واجب بإجماع العلماء للحاجة إلى ذلك، كما قال العلماء. وهذه الستة أشياء جمع الشوكاني رحمه الله وغيره في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسخا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة أشياء لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلى غيرها فيقع في هذا الداء العظيم والكبيرة العظيمة الغيبة يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فمكنه في كل خير، فمكنه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لكتابك من الناصرين، ولهدي نبيك من الناصرين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع بالعافية زوجة أخينا أبي عبد الله الروسي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، إن عجز الأطباء عن دائها ومرضها فأنت الذي تقول للشيء كن فيكون. اللهم ألبسها ثوب العافية، اللهم ألبسها ثوب العافية، اللهم ألبسها ثوب العافية بما حفظت أولادها كتابك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع بلاءها وداءها وأسعدها بزوجها وأبنائها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، اللهم وفق الولاة لما تحبه وترضاه، اللهم أعنهم على الولاية يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ونعوذ بك يا ربنا من شر شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.